أبا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله. متفق عليه. ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكانت أحب خلق الله إليه، ومات في حجرها وحجرتها وفي يومها، ودفن في بيتها. وعندما حاول المنافقون اتهام عائشة بالإفك، تكفل الله تعالى بالدفاع عنها، وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وفي هذه الأيام عاد هذا الاتهام بالإفك من جديد، بإقامة حفل ابتهاج بموت أم المؤمنين عائشة في سابقة لم تعرف على مدار تاريخ الإسلام. والعجب أن الذي أقامها ليس يهوديا ولا نصرانيا، بل يزعم الانتساب إلى الإسلام. وقد اتفق علماء الملة على أن من نسب لعائشة ما برأها الله منه فهو كافر، لأنه مكذب لله تعالى. فالواجب على المسلمين الرد على هذه الشبهات، والدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاقبة مثل هؤلاء السفهاء بأشد العقوبات وأنكاها تأديبا له ولغيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هكذا يتكاتف المسلمون، يتكاتف أبناء عائشة في كل مكان، وهكذا يكون صوتهم مسموعا. نشعر أن عملنا فاعل بحمد الله تعالى بإسقاط الجنسية عن هذا الخبيث. اسمحوا لي مشاهدي الكرام، بعد أن أطلت في المقدمة وأعتذر لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد ابن سعود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأتشرف بالمشاركة معكم في هذه القناة الرائدة، كما أسعد باللقاء بك في حوار حول هذا الموضوع بإذن.
أهلا بكم ومرحبا. ويعني هي المسألة طالت، وكثيرون يقولون أعطيتم الموضوع حجما لا يستحقه هذا الخبيث، فنرد ونقول إنما عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعرض أم المؤمنين وكتاب الله يستحق منا أكثر من ذلك، بل هذا جهد المقل نقدمه، ونعتذر أننا دائما مقصرون أمام جناب النبي صلى الله عليه وسلم. والبداية، أين تكمن هذه الأزمة في الموضوع الذي أثاره هذا الخبيث في أزمة ياسر الحبيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، جرى حوار وإن شئت فقل مناظرة بيني وبين عربي نصراني أظنه كان قسيسا، وكان عنوان اللقاء: هل الإنجيل كلمة الله؟ وكان قد شرع بالحوار وقد قدمت له ليبدأ، إلا أنه باغتني بأمر لم أتوقعه منه حينما قال: ما رأيك أن نغير الموضوع أو العنوان الرئيس، هل القرآن كلمة الله؟ أدهشني باقتراحه، مع أن الأمر لم يتفق عليه سابقا، والناس قد حضروا ليستمعوا لما يجري بيني وبينه حول الموضوع المقترح. فقلت له: لماذا أقدمت على هذا الصنيع، ولماذا تقترح الآن أن نغير هذا الأمر؟ قال: هما ملاحظتان أحببت أن أقدمها لك في البداية قبل أن تشرع في حوارك ومناظرتك. فقلت له: ما هما؟ قال: لماذا اقترحت هل القرآن كلمة الله؟ لأنك تحاورني بقضية وبكتاب هو مقدس عندي، لكن الأولى أن تحدثني عن كتابك هذا الذي تقرأه صباح مساء. فقرآنك الذي بين يديك هو قرآن محرف. فقلت: من قال لك ذلك؟ قال: الشيعة. قلت: وما الأمر الآخر؟ قال: الأمر الآخر كيف تريد مني يا من تتباكى على دينك وإسلامك أن أؤمن بنبي أول من عرف خيانته، وأول من أدرك كذبه، صاحبه وحبيبه وخليله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وكيف تريد مني أن أصدق نبيا أول من خانه وأول من تركه التي كانت تنام معه في الفراش تحتضنه يلتصق جسدها بجسده تشعر بأنفاسه، فعلمت بأنه كذاب فتركته على فكره المستأجر الأرضي الذي لا علاقة له بالسماء. فقلت له من قال لك ذلك؟
قال الشيعة.
قال الشيعة. فكان الأمر مؤسفا بالنسبة لي، بل كان صدمة لم أكن أتوقعها وهو يقول مثل هذا الكلام. إذن هذه هي القضية، وهنا تكمن الخطورة، أن هذا الفكر في الحقيقة لا يبقي ولا يذر، وأنه لا يتسنى لك حقيقة أن تعتمد على كتاب أو تعتمد على سنة حينما نراهم قد قالوا مثل ذلك. ولذا تجد أن الشيعة في حقيقة الأمر لا يمكن أن يدعو غيرهم من غير المسلمين إلى دينهم. كانت لي جولات في أفريقيا وفي بعض الدول، ما وجدت شيعيا يدعو نصراني. في الحقيقة هو سيحرج لو أتى شيعي ليناقش نصرانيا حول الإنجيل أو التوراة على أحد القديم أو الجديد، هل هو محرف أم غير محرف، سيصاب بدوار حينما ينقل نصوصا على تحريف القرآن موجودة في كتبهم. قل مثل ذلك عن فشل المعلم الأول في دعوة أناس كان يلتصق بهم وكانوا يشعرون بحرارة كلماته ومع ذلك ما آمنوا به. وهنا تكمن المأساة حقيقة، أنهم يثبتون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معلما فاشلا ما استطاع أن يجذب هؤلاء الأتباع. قد تقول أنت ويقول غيرك.
نعم، قبل أن أقول بارك الله فيكم أعتذر لكم على المقاطعة، ولكن أنا مضطر الآن إلى فاصل، ثم بعده نفصل القول ويعني بداية ماكعة مع شيخنا الحبيب بإذن الله تعالى، نقدم لإخواننا أفكارا تبين لهم وتوضح لهم كيف يفكر هؤلاء وكيف نرد عليهم بإذن الله تعالى بعد الفاصل. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. أعود إليكم مشاهدي الكرام مع هذه الفرحة في هذه الليلة بهذا النصر الذي حققه أبناء عائشة واستجابة الحكومة الكويتية التي نشكرها لهذه الدعوة من أبناء عائشة ولنواب مجلس الأمة الكويتية الذين تكاتفوا وكونوا معنا هذه الحملة، حملة أبناء عائشة التي أطلقناها منذ أتى هذا الخبيث بما أتى. وأسعد مشاهدي الكرام أن أعود إلى شيخ الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وكنا نتحدث عن مكمن هذه الأزمة التي أحدثها هذا الخبيث، نكمل إن شاء الله.
كنا قد وقفنا أن صنيع هذا الرجل أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معلما فاشلا لا يستحق أن يقوم بتربية أتباعه. وحينما ننظر إلى الواقع بإمكاننا أن نقدم وصفا لمعلم ناجح حينما ينبري لتعليم طلابه في مدرسة أو جامعة، فننظر عادة إلى عدد الطلاب الذين نجحوا وتخرجوا على يديه، إن كانت أعدادهم كبيرة فإننا نصف بأنه معلم ناجح استطاع أن ينقل المعلومة بصورة جيدة، ومن ثم يتفاعل الطلاب معه ويقدمون النتائج المأمولة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه أو بوصف الشيعة إجمالا، وهو الذي رأينا أن 100,000 أو 120,000 كانوا في حجة الوداع كلهم رسبوا إلا 3 أو إلا 5 أو إلا 7، إلا أبا ذر أو سلمان والمقداد وعمار. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معلما فاشلا عندهم، وخاصة أنه ما نجح بتربية زوجته ولا بتربية أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، وهذا عنوان خطير إذا تغلغل في أعماق الأمة، هذا يدل على أنه نبي لا يوثق به. قد تقول لي، وعندها توقفنا، أننا نجد في أحاديثنا أن النبي أن بعض الأنبياء يأتون ومعه الاثنان والثلاثة،
نعم،
وبعض الأنبياء ليس معه أحد. نعم. هنا لابد أن ننظر إلى الفرق.
نعم.
أن تكون صاحب دعوة وفكر تبثه بين أيدي الناس فلا تجد استجابة له، هذا أمر، وبين أن تأتي أعداد غفيرة زرافات ووحدانا تستقبل دعوتك وتؤمن بها ثم تسير معك مع السائرين ثم ترتد، وهذا أمر آخر. وهنا يكمن الخطورة. مسألة الأنبياء الذي يأتي معه الاثنان والثلاثة نجد أن البقية ما استجابوا أصلا،
نعم،
وما آمنوا به. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندهم استجابت هذه الأعداد في البداية ثم بعد ذلك ارتدت. ما معنى أن ترتد؟ معناه أنه قد استبان لها ضلال هذا الفكر الذي أتى به.
نعم.
ثم لاحظ معي أن الذين ارتدوا ليس 2 أو 3 أو 5 أو 10 أو 1000 أو 2000، أنت تجد أعداد ضخمة جدا، وحينما ترى أعدادا كبيرة تترك إنسانا وتغادر وتلوح بيده مودعة له، يدل على أن هناك خلل ومشكلة عند هذا الرجل أو هذا المفكر أو هذا المبدع أو هذا النبي، سميه ما شئت. وهنا مكمن الخطورة في مثل هذا الأمر. إذن وجدنا أن ما طرحه ياسر الحبيب وما نراه في واقع الشيعة من خلال كتاباتهم وكتبهم هو في الحقيقة كأنما يقول لنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان معلما فاشلا، وأن هؤلاء الأصحاب لا تثق بهم ولا تقدروهم. ولذا لا نستغرب حينما قال الإمام أبو زرعة رضي الله عنه ورحمه، قال أبو زرعة: إذا رأيت رجلا ينتقص أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم بأنه زنديق. كلمة زنديق هي كلمة كبيرة، لكن قام أبو زرعة وقدم تحليلا لها. لماذا أقدم على هذا الوصف لهذا الرجل؟ فقال: فإن القرآن حق، والرسول حق، وما جاء به حق، وقد أدى كل ذلك إلينا الصحابة. فعلا هذا القرآن بين يديك من أين أتى؟ من الصحابة. هم الذين نقلوه. السنة الصحابة هم الذين نقلوه. معنى أن تشكك في الناقل يتبعه أن تشكك في المنقول، وهذا أمر بدهي. وهنا تكمن خطورة فكر هؤلاء. هم في الحقيقة حينما قاموا وأسقطوا هذه الأهرامات وهذه الزعامات وتلك الرموز الرائعة عندنا، معنى ذلك أن ما نقل لنا من أحاديث لابد أن يهدم، أن القرآن لابد أن تشكك فيه. ولذا حينما تسلطوا كثيرا على شخصية أبي هريرة رضي الله عنه، لما هو في الحقيقة ما كرهوه لكونه من دوس أو من منطقة زهران، لا، هم أرادوا أن يهدموا 5374 حديثا رواها أبو هريرة رضي الله عنه. إذن هذا الذي لا تستطيع أن تقدم تفسيرا من خلال ما تشاهد وترى إلا أنه هدم لدين الله عز وجل. حاولت أن ألتمس عذرا، حاولت أن أجد مبررا، حاولت أن أختلق عذرا ولو قشة، لكن لم أستطع. كل الذي وصلت إليه أن هؤلاء القوم إنما أرادوا هدم الإسلام بمثل هذه الصورة، ورأيتهم يتدرجون في ذلك. ياسر الحبيب كان شجاعا في فكره حينما نطق به، وهذا في الحقيقة ما أردت أن أحكيه في هذا المحور الذي بثته قبل قليل.
نعم، كان متبجحا يعني. فليس من الشجاعة أو البسالة أن يسب من هي ليست بأمه الآن. يعني أحسبها ليست أما له. ولكن شيخي، يعني ما رأيك بما طرح؟ يعني هو طرح أفكارا كثيرة، قلتم إنه لم يعدم الشجاعة فيما طرح أو البجاحة فيما طرح، ولكن دعنا نناقش الأفكار التي طرحها ياسر الحبيب.
دعني أصر على العبارة التي قلتها. كان شجاعا، والذي أراه أنه بدأ يدفع ضريبة شجاعته الآن. شجاعته كانت في عريه حينما عرى فكر الشيعة وأعلن دون مواربة ودون خجل عن حقيقة ما يعتقد. الرجل أطلق سهاما طائشة، سهام استقبلناها نحن أهل السنة، وسهام استقبلها أهل التشيع. كيف يكون ذلك؟ أما نحن حينما استقبلنا سهامه الطائشة، أخذنا هذه السهام ووضعناها كسلم، صعدنا بها بفكر أهل السنة، وقلنا لهم: انظروا الفكر أهل السنة هو بهذا النضج وهذا الوضوح، وانظر إلى فكرهم، فقد تعرض مثل ذلك. أما الأسهم الطائشة التي أصابت أصحابه، سواء كانوا من العامة أم من العلماء، هم في الحقيقة، وهذا الذي سأشير له، هم يؤمنون بهذا الفكر في نظرتهم من المؤمنين عائشة.
بما يقول.
لكن هم من تربوا في تلك الحوزات وأتقنوا مسألة التقية، ورأوا أن المقام لا يقتضي أن تصرح مثل هذه الأمور، فكانت هذه السهام طعنات نجلاء اخترقت أجسادهم، وكأني بهم يعضون أصابع الندم الآن من صنيعه ومن فكره. إذن أنا أقول لياسر: أشكرك شكرا جزيلا، أعتذر على القناة من هذا الشكر الذي أبديه له. لماذا أقول ذلك؟ لماذا أشكره أمام الملأ وفي قنادكم العامرة؟ لأنني أظن لو قام 1000 خطيب ممن أوتوا فصاحة القول وقوة البيان وجمال الأسلوب ليوضحوا للناس حقيقة هذا الفكر لما استجاب الناس. لكن هذا الشاب، هذا الشيخ كما يسمونه ياسر الحبيب، بكلمات طائشة غير موزونة أدى الذي عليه، وأراحنا أن نسخر جيشا من الخطباء وجيشا من العلماء ليبينوا حقيقة هذا الفكر الذي طرحه هذا الرجل. كان السؤال: هل ياسر الحبيب ما طرحه هي من بنيات أفكاره، من دواخله؟ هل هي رؤى منام؟ هل هي تأملات شخصية؟ هذا السؤال لابد أن نطرحه.
نعم. هل هو صوت النشاز بينه؟
هل هو صوت النشاز؟ نعم. كما قلت، أم صوت مبحوح؟ سمه ما شئت.
نعم.
في الحقيقة حينما تنظر إلى الأمر، ياسر كان شجاعا وكان ضريبة لتربية حوزات ولتربيه على فكر وعلى كتب، لكن كل الذي فعله أنه كان عالي الصوت، أنه كان جريئا وتجاوز الخط الأحمر الذي قيل له حينما تربى في حوزاتهم على أن لا يخرج هذه الأفكار، لكنه قفز وأخذ يعلنها صباح مساء. إذن ما الذي جعلنا نقول أن ياسر الحبيب ما انطلقت هذه الأفكار من بنيات أفكار وتأملات خاصة؟ لأن وجدنا هذه الأفكار موجودة في ثنايا كتبه.
نعم.
والدليل على ذلك أستاذي أنك حينما تقرأ البيانات التي خرجت من الشيعة تعليقا على ما قاله ياسر، تراه بيانا كثيحا خجولا مترددا، لا تجد تلك العبارات الواضحة الجلية في نقدهم لياسر أو في دفاعهم عن عائشة، وكأنهم أرادوا أن يضعوا خط رجعة لأتباعهم وأن يقولوا نحن قد نقره بأفكاري، بل يقرونه بأفكاري وليس قد، لكن لا، الوقت ليس وقتا مناسبا، وأرادوا حقيقة أن يمتصوا غضب المسلمين في كل مكان. ودليل على ذلك حينما تتأمل البيان وتقرأه، والدليل على ذلك أيضا أن كتبهم تذكر مثل هذه الأشياء. كنت مرة في مناظرة مع أحدهم في حوار حول هذه الموضوعات متعلقة بتحريف القرآن وبصنع الصحابة. ما أسهل، وأنت تعرف أستاذي وأعرف المشاهدون، أنهم يستخدمون التقية وينكرون ذلك في الهواء الطلق، ولا يجدون مواربة أن يعلنون عن كذب فاضح أصلع في كل وقت. فقلت لهم أنتم حينما تذكرون حديثا، فلنقل أنه مثلا في سنة أبي داود والنسائي، يكفي أن تذهب معي إلى مكتبة المكتبات، ومن نعم الله عز وجل أن الله سخر لنا من العلماء ما يميزون الحديث الضعيف من الصحيح.
نعم.
ويكفي مثلا أن تنظر إلى كتب السنن مثلا، تجد صحيح أبي داود، ضعيف أبي داود، صحيح النسائي، ضعيف النسائي، وهكذا.
نعم.
فلا أستطيع أن أكذب عليك، أقول لك انظر وميز أين يكمن الحديث، أهو في خانة الصحيح أم في خانة الضعيف. لكن أنتم ما أسهل أن تنقل له نقلا وتبين له مثلا حديثا ينتقص من أم المؤمنين عائشة، ما أسهل أن يقول هو كذب، هو ضعيف، أو كما يقول أحدهم ليس عندنا صحيح. كنت أقول لأحدهم إيتوني بصحيح الكافي وضعيف الكافي، أريد فقط في كتاب مثلا في كتابات القمي أو المجلسي أن تضعوا في الهامش، أرأيت تلك الكتابات الخجولة التحذير من التدخين، وضعوا في أسفلها أن هذا الحديث لا يصح، أن هذه القصة ضعيفة.
نعم.
لكن لا تفعلونه ولن تفعلونه.
نعم.
نعم أنتم ستضحكون علينا بأنها ضعيف، لكن ما زالت مكتباتكم، ما زالت دور الطباعة تضج وتعلن وتبث هذه الكتب صباح مساء، تطبعها ثم ترسلها للعامة. لاحظ هذه الكتب من يقرأها؟ يقرأها العامة. إن زعمتم أن هذه لا تصح، العامة يقرؤون هذه الكتب.
نعم.
ويرون حديثا في طعن بعائشة، طعن بأبي بكر، عمر، بقية الصحابة، الطعن بالقرآن. حينما يقرأ الشيعي عامي من خلال كتاب الكافي أحاديث تدل على تحريف القرآن، كيف يميز؟ هل وضعتم بأنها ضعيف؟ هل قلت بأنه معلول؟ هل بيّنتم؟ لا تجد ذلك أبدا،
خاصة وأنهم قالوا حتى في مقدمة الكافي أن المهدي أشار إلى أنه ليس في الكافي ضعيف، من أصدق حتى إن جاء عالم وقال إنها ضعيفة؟
لن تصدق إلا المعصوم.
نعم، المهدي. المهدي يقول ليس في الكافي ضعيف، فأنا لن أصدق إلا المعصوم وأكذب هذا العالم.
وهذا هو الصحيح.
نعم.
لكن لو قلنا لعل هناك من كان حصيفا ونبيها وشكك في المقدمة برمتها اجتهدوا في ذلك.
نعم.
إذا لا تتلونوا، لا تقدموا لنا كلاما وتقدموا لأتباعكم كلاما. نعم، من نعم الله عز وجل الشيعة في ظني أنهم لا يعيشون إلا في داخل حاجز النفسي وفي سياج يحافظ على هذا الفكر. حينما أتى خميني وأنشأ ثورته وأقام جمهوريته في عام 79 على ما قدمت من خدمات للشيعة، إلا أنها ضرت الشيعة بأن أخرجتهم للصفح وجعلتهم في مشرحة النقد، وبدأت الناس يتساءلون وبدأ النقد يصوب عليهم، ولذا أخرجوا حينما نزلوا وخرجوا للناس، بدأ الحديث وبدأ الناس يقرؤون في كتبهم ويتأملون في أحوالهم، وأصيبوا بدوار.
نعم.
وهم يجدون بعض الأحاديث العجيبة الغريبة التي لا يتسنى للإنسان أن يصدقها، وخاصة كما ألحظ أن الشيعة يستخدمون المد العاطفي في تمرير هذه الأفكار.
نعم.
لأن الحقيقة أقف أحيانا مشتوها كيف تمرر مثل هذه الأحاديث، كيف تصب في عقول أناس خلقوا ومنهم العقلاء في خانة في عقله وفي مخه، لكن وجدت أن السبيل الأمثل هو المد العاطفي الذي يفعلونه في الحسينيات في عاشوراء، ثم توضع مثل هذه الأفكار ومثل هذه الرؤى في عقل.
والمظلوميات
التي تجد أكثر من والاحتفالات احتفالات مولد وممات مظلوميات أكثر من 50 مظلومية أو أكثر من 50 ولادة ووفاة. الهدف والغاية هو أن تمرر أفكارك من خلالها. ودائما الإنسان إذا أصيب بموجة عارمة من العاطفة عنده الاستعداد أن يستقبل أفكارا حتى ولو لم يصدق العقل. هذا الذي في الحقيقة فعله. إذا ما قام به ياسر الحبيب لم يكن بدعا من الرأي، ولم تكن بنيات أفكار، ولم تكن رؤى خاصة، بقدر ما كان هو مترجما لما كان يقرأه، وكان متمردا على تربية قد تلقاها الثقية وكيف يمارسها في هذا العصر، وكأني بأجواء الحرية في لندن قد أغرته كثيرا ليعلن عن هذه الأفكار. أشكره على بجاحتي كما قلت، وأشكره على شجاعتي كما قلت، وأرى أن مثل هذا الوضوح ومثل هذا النضج حقيقي ومثل هذه الصراحة المؤلمة بالنسبة لنا، لكن أراها جانبا مفيدا سنجد انعكاسا إيجابيا في مستقبل الأيام بإذن الله عز وجل.
نعم، ولكن أولئك الذين حاولوا أن يخرجوا بيانات تستنكر ما فعله من الشيعة لا يحسبون أننا بهذه السذاجة حتى نتقبل هذه البيانات وهذه الاستنكارات. ولكن أريد أن أسأل، يعني ما ينبغي علينا إذا ما أصدروه من بيانات ومن استنكار لهذا الخبيث؟
الذي نحتاجه حقيقة أن نقرأ قراءة متأنية لبياناتهم وأن نلزمهم بما يلزم، وإن كانوا صادقين جادين، وخاصة أن الشيعة خاصة في بعده، خاصة الذين يمثلون الساسة والقادة ما زالوا يتحدثون عن الوحدة وعن الاتحاد وما إلى ذلك، فأنا أقول موقفنا من بياناتهم لابد أن ننظر إليها ونتأمل في نصوصها، وأن ننظر هل فعلا كان بيانا شافيا، هل كان يؤدي إلى نصرة أم المؤمنين عائشة، هل كان فعلا تبرؤ من فكر هذا الإنسان وما إلى ذلك. وهذه في الحقيقة مسألة مهمة. دعني أعطيك مسألة أرى أن لها أهمية بمكان. أيها العلماء، علماء الشيعة، بل العجيب الذين أخرجوا بيانات ما كانوا علماء بارزين. كان المنتظر من آيات الله العظمى أن تخرج بيانا والتي ما فتئت تتباكى على الوحدة الإسلامية، لكن وجدنا أناسا من أغمار الناس الوهلة الأولى نسمع أسماءهم ونقرأها. لكن دعنا نتحدث مع هؤلاء الذين أخرجوا بيانا. أي موقف سجلوه حيال ياسر؟ يعني هذا الذي قاله أترونه كلاما كفريا يخرج من دائرة الإسلام مثلا؟ أترونه قد أنكر شيئا قد علم من الإسلام بالضرورة كتنقية أم المؤمنين عائشة في كتاب الله عز وجل كما في سورة النور؟ ترونه تكفيرا؟ دعني أعطيك هذه القصة التي جرت بيني وبين أحد علماء الشيعة كما يسمي نفسه لأصل إلى النتيجة التي أريد. جرى مرة حوار بيني وبين أحدهم، وكان الحديث أو كان يتباكى على حديث الثقلين، الثقل الأكبر والأصغر. فقلت له، وكان حديث من باب التنزل، الثقل الأكبر هو كتاب الله عز وجل، والثقل الأصغر العترة آل البيت. فقلت له ما رأيك في من اعتدى على الثقل الأكبر على القرآن؟ وأتيت بنصوص من كتبهم تدل على أن القرآن محرف. أغلب الذي تناظرهم وتتحدث معهم من علماء الشيعة كلهم يسر لا يقدم لك جوابا. قد يكون هو يؤمن بالتحريف وقد لا يكون، لا أريد أن أتألى وأن ألزمه بما لا يلزم. قد لا يكون هو، قد هو لا يرى بأن القرآن محرف، لكن السؤال ما موقفك ممن يقول بتحريف القرآن؟ أي موقف تسجله؟ وخاصة لاحظ معي، هو اعتدى على الثقل الأكبر الذي دعا الرسول الأعظم للعناية به. أحدهم كان حقيقة كان صريحا، وخاصة أنني قلت إن الله جل وعز قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال في وصفه لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه. وقف مليا ثم قال هذا العالم الذي قال بالتحريف كان مجتهدا فأخطأ. قلت ما معنى أن يكون هذا جوابك؟ قال معنى أنني لا أكفره، هو اجتهد وأخطأ. قلت أنا أقر لك بهذا، هو اجتهد في أخطأ. تعال إلى الثقل الأصغر. الحسين عليه السلام ورضي الله عنه خرج على إمام زمانه فاستحق القتل على رأي ابن شمر أو عبيد الله بن زياد أو يزيد بن معاوية كما تزعمون. فهم اجتهدوا في قتل الحسين لكونه قد خرج على إمام زمانه فكان لديهم ذاك المسابق. طبعا نحن نرى بأنهم مجرمون هؤلاء الذين قتلوا حسين رضي الله عنه. فاعذروهم كما عذرتم الذي اعتدى على الثقل الأكبر. لما سمع كلامي قدم وصفا لي أخجل أن أقوله في هذا اللقاء، لكن هذا ما نلزمهم به، أنهم في الحقيقة أصبحت المسألة انتقائية. كانوا تلك اليد الحانية على من اعتدى على الثقل الأكبر، وكانوا بذاك الهجوم وتلك الشراسة على الذي اعتدى على الثقل الأصغر. وهذا الذي نراه الآن في بيانات علماء الشيعة حيال ياسر الحبيب، يد حانية رقيقة مؤدبة على غرار عيب يا بابا. عيب يا بابا على ما فيها من مصطلح، يعني اعتذر عن استخدامه، لكن في الحقيقة هو تجد يستخدمه الأب كنوع من العتاب الرقيق. هو في الحقيقة البيان إنما كان عيب يا بابا لا تعود لمثلها لأنك تضر فكرة التشيع، ولم يحن الوقت لأن نبرز مثل هذه الأفكار. المطلوب إذن أن نقرأ بيانهم بصورة تفصيلية، وأن نقول لهم إن كنتم صادقين فنحن نريد، أهل السنة يريدون، أهل الإسلام يريدون كذا وكذا وكذا، فنركز على نقاط معينة لابد أن توضحوها، توضحوها لأتباعكم، إلا إذا كنتم شجعانا فقولوا كما قال. والذي نطالبكم به أيضا، أما وقد انتقدتم ياسر الحبيب بزعمكم، انتقدوا الكتب التي أخذ منها ياسر الحبيب. وهذه مسألة مهمة. إذا أخرجوا لنا الأحاديث الضعيفة والمعلولة، وتلاحظ أن لا تقدمونها نسخ لأهل السنة مع التحية، نسخ لأبنائكم، لحوزاتكم، لأماكن التربية عندكم لأبنائكم، قدموا لهم هذه النسخ ليعرفوا أنها باطلة. لكن الذي نراه ونكاد نجزم به أن العقائد حيال أم المؤمنين عائشة هي عقيدة مستقرة في الأذهان، وقد تربوا عليها منذ صغرهم، شربوها مع حليب أمهاتهم. هذا الذي نؤمن به، نتمنى أن يقولوا لا، والله نتمنى أن يقول يا خالد كلامك غير صحيح، يا دكتور أسامة كأنتم تتجنون على الشيعة. نتمنى وخصوصا أنهم ما فتوا يحدثون عن الشيطان الأكبر وأن نتصدى له وأن نكون وحدة إسلامية متآخية، ويحدثون عن بريالية العالمية.
يعني ننطلق من هذه النقطة على وجه التحديد، يعني مسألة التقارب وتوحيد الكلمة، لا أقول كلمة التوحيد بالرغم من أن كلمة التوحيد لابد أن تأتي قبل توحيد الكلمة كما قلنا دائما. هذه الدعاوى للتقارب أو دعوات التقارب كيف تراها؟ وألا ترى أن هناك تناقضا بين ما يطلقونه من هذه الدعوات للتقارب مع ما تحويه كتبهم وما تحويه عقائدهم وما تخفيه صدورهم وما أظهره ياسر الخبيث في هذه الأونة؟
لا أخفيك سرا، كنت متابعا جيدا لإذاعة طهران الناطقة بالعربية، كنت أسمعها كثيرا قبل أن تخرج القنوات الموجودة حاليا. إذاعة طهران نجحت إلى حد كبير بمغازلة العالم العربي والإسلامي. وما فتئت تتحدث عن قضايا الأمة الإسلامية برمتها، وما زال حديث التقارب تسمعه صباح مساء، فكان حديثا يأخذ بالألباب، وتقف أحيانا مترددا متشككا أن القوم لا يبحثون عن الوحدة وعن الألفة. لكن دائما مثل هذه الشعارات التي تطير في الهواء الطلق وأحيانا تمر مر السحاب، هذه ما الذي يصدقها؟ يصدقها العمل، ويصدقها ما كتب وقرر في ثنايا معتقد، وهذا الذي لا بد أن نؤمن به. كل بإمكاني أن يتاجر بالكلمة، أنا مسميه أحيانا بتاجر الكلمة أو شنطة الكلمة، يأخذ كتاجر شنطة يوزع الكلمات يعني بالمجان. إذاعة طهران كانت تلعب هذا بإتقان، وكانت تنقل قضايا الإسلام بإتقان، وانظر إليها في حديثها عن القدس وآخر جمعة في الحديث عن القدس، ترى حديثا عذبا جميلا مؤثرا. لما نظرنا إليهم قلنا لهم أنتم الآن، وخصوصا أن من أول من أطلق الشيطان الأكبر الخميني وقضية الإمبريالية العالمية والتصدي لها، وهذا نسمعه كثير من الشيعة، قلت مرة لأحد وقدر الحديث حول هذه الجزئية بالذات، قلت أنتم لابد أن تقدموا النموذج الرائع للوحدة، وخاصة أنكم تصفون أنفسكم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. واقف كثيرا مع كلمة الإسلامية. قال أنتم وأنتم، قلت نحن لا ندعو للوحدة، لا تلومني، لا تثريب علي، أنا ما تبنيت وبدأت أصرخ على المنبر أو في إذاعة الوحدة الوحدة، لم أقول ذلك. لكن أنتم من قلتم؟ تعالوا ننظر إلى الواقع المشاهد، هل أنتم فعلا تسعون للوحدة؟ خذ مثال على ذلك واقع السنة في إيران، السنة قد يشكرون 30 35 20 أقل أو أكثر موجودين على أرضكم. أي قيمة لأهل السنة وهم في الحقيقة ينتسبون لبلدكم؟ هم إيرانيون قبل أن يكونوا السنة كما في مصطلحات السائدة الحالية.
نعم.
يحملون جوازا إيرانيا ويحملون الجنسية وما إلى ذلك. أي قيمة لهم؟ لا قيمة لهم. لو أنكم نجحتم فإن تقربوا أهل السنة وتقولون هذه دواء التقارب وأعطيتم الوزارات اللائقة بهم وأعطيتم لهم شيء من الكرامة، عند ذلك ستقدمون نموذجا رائعا. أنا وغيري سينحسر في زاوية يبكي على ما تفعلونه من قيم وأخلاق، لكن في الحقيقة ما فعلتم هذا الشيء، بل وجدنا تنكيلا وما إلى ذلك. الأمر الثاني هذا في الواقع السياسي الذي نراه ونشاهده. تعالوا ننظر إلى كتبكم. أنتم تروني أنني لا أؤمن بالإمامة، والإمامة هي الركن الأصيل، وطبيعي أن أكون كافرا. فحينما أقرأ مثلا أي موقف تسجلونه لمن ينكر الإمامة، طبيعي أن تخرجونه من دائرة الإسلام. إذن كيف تدعون للوحدة؟ أنا أقول أحيانا عيب، عيب أن تستخفوا بعقولنا، عيب أن تستخفوا بأناس عندهم شيء من التفكير. أنا لا أتحدث عن عينات الحصيفة النبيهة الذكية، لا، أنا أتحدث عن عوام الناس. أقول عيب تتعاملوا معهم بمثل هذا الأسلوب وتدعون للوحدة وأنتم في كل مع إطلالة فجر كل يوم تنسفون هذه الوحدة. في كل يوم نستقبل إنسانا أعدم وقتل وأجهضت حقوق، ولا نجد لأهل السنة مسجد، لا يوجد في طهران لأهل السنة ولا في مشهد مسجد أهل السنة. تجد عدد من الكنائس، عدد من معابد اليهود في داخل طهران ولا تجد مسجد لأهل السنة. أي تفسير معقول ممكن أن نقدمه لمثل هذه الظاهرة؟ إذن الوحدة نقولها لهم كبرنا عليها أربعة،
نعم،
وحملنا نعشها، وأتى ياسر الحبيب ليدق المسمار الأخير في هذا النعش. وياسر الحبيب كما قلت هو من دق المسمار ليس الأول،
نعم،
لكن مسامير كانت مختفية، لكن مسماره كان واضحا وكان ذا صوت. وقد يكون ما نراه الآن من واقع القرية الصغيرة عبر القنوات الإعلامية وعبر اليوتيوب هو الذي أخرج هذا الصوت. ذكرت قبل قليل أنه أول من احتفل بذلك، وما أدرانا، لأن الاحتفالات أقيمت بالمئات،
نعم،
لكن لسنا في عصر اليوتيوب أو في عصر الجوالات التي تسجل وتصور وعصر القنوات. قد احتفلت من، ولا أظنها أنه احتفال أتي به وأنه أتى ببدع من الاحتفالات، أظنها احتفالات توضع تحت السراديب والأقوية أو في الهواء الطلق،
نعم،
وهذا لا يمكن نستطيع أن ننكره. والدليل على ذلك كما قلت أن ما يوجد في كتب القوم يشهد هذا الأمر.
إذن ترى أن في هذا الأمر فائدة قدمها لنا على طبق من ذهب لا من فضة ياسر الحبيب.
هذا صحيح، ولذا أقول عادة أن من رحم المحنة تكون المنحة. بالرغم من الألم الذي أصيب به أهل الإيمان وهم يرون هذا التسلط وهذا الأمر المؤسف والمؤلم، ولا أريد أن أقدم كلمات أخرى مما قاله، لكن أجد في ثناياه منحة. قد تقول لي كيف؟ دعني أقف متأملا. لنبدأ أولا بالشيعة. أي جانب إيجابي سينعكس على الشيعة مثل هذا الكلام؟ الشيعة على قسمين، شيعة ولدوا في بيئات شيعية ونشأوا وترعروا بين أب وأم شيعة، وأناس تشيعوا. لننظر إلى القسم الأول. القسم الأول في الحقيقة أن الشيعة ليسوا بمنزلة واحدة، منهم العوام، منهم العلماء، منهم أصحاب الفكر، هم يتباينون. وإن كان خطابنا بصورة أكبر على الأغلبية الصامتة،
نعم،
هذا الذي يهمنا. نعلم أن هناك العلماء وأصحاب العمائم هم أصحاب مصالح، وخاصة فيما يتعلق بالخمس، وعند الدرهم والدينار لا تسأل، لا تسأل. فنحن في خطابنا نتوجه إلى الغالبية الصامتة، ونتوجه أيضا إلى المفكرين أصنفهم من الغالبية الصامتة، وخاصة أنه وجد في الشيعة من يمتلك عقلا. هذه الأعداد الضخمة من الشيعة لا تقول أنهم كلهم لا يحملونها، منهم العقلاء، منهم من تمرد على مثل هذه التعاليم. رأينا بعض العلماء وقد يوصف أنه آية الله العظمى،
نعم،
تجد له فكرا جيدا، فكرا نيرا، كان يعني يشجب على قومه ما يتعلق بالاستغاثة بغير الله عز وجل،
نعم،
أنكر أن عمر رضي الله عنه كسر ضلع الزهراء، وتحدث عن قضايا وأنكر التطبير وأنكر أشياء كثيرة، هي في الحقيقة حركة في الطريق الصحيح،
نعم.
رأينا مثلا بعض من مفكريهم وكتابهم يفعل ذلك،
نعم.
فمثل هؤلاء، ودعني أقف مع العامة، العامة منهم من تراهم من أبناء القبائل. خذ مثال على ذلك، أهل العراق،
نعم،
عدد من أفراد قبيلة بني تميم وشمر، هؤلاء تشيعوا، وكان تشيعهم في حقيقة الأمر لم يكن عن قناعة في بداياتها، لكن أيام الدولة العثمانية حينما أرادوا أن يهربوا من التجنيد، فما كان يعني رؤساء القبائل يريدوا لأبناء أن يموتوا في أوروبا فأعلنوا أنهم تشيعوا في سبيل أن يحافظوا على حياة أبنائهم. هؤلاء في ظني في تشيعهم ضعف، وهؤلاء لا يرضون الدنية ولا يرضون أن يمس عرض النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. فحينما تأتي هذه القناة المباركة وغيرها من القنوات مثل هذا التوضيح ومثل بين قوسين الاستفزاز ونصر للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا سيجعل هؤلاء القوم يفكرون، أبناء القبائل والذين لا يرضون مثل هذه الأشياء، سيجعل الذين لا يعرفون شيء، لأننا ندرك أن هناك من العوام الذي لا يعرف شيء عن التشيع، يعرف أي طقوس عامة، محبة آل البيت، محبة عاطفية مجردة، أضرب الصدر والطم وهذا كل التشيع، وهكذا هو مفهومه. وأقول ذلك مع معرفة، أنا جلست مع بعض أفراد القبائل هكذا يعرف التشيع، محبة لآل البيت. فهذه ستصيب مثل هؤلاء بشيء على أقل الأحوال بشيء من التفكير، أن يفكر،
صدمة،
أن يسأل، وبعض الناس يحتاج أن تصفعه حتى ينتبه. فهذا قد تكون جانب إيجابي، جانب إيجابي، وخاصة أن بعض المفكرين خصوصا بعض القيادات الفكرية عندهم عنده شيء من فكرة التصحيح، وأحيانا ينكر مثل هذه الأشياء وكان صادقا في إنكاره. لكن حينما يأتي ياسر الحبيب وحينما يأتي مثل هذا التوضيح من القنوات أنه هذا فكر متأصل، هذا سيعيده إلى رشده. النوع الثاني من الشيعة، وهذا يهمني كثيرا، الذين تشيعوا وكانوا أيضا على قسمين، منهم من كان تشيعه تشيعا سياسيا، ومنهم من كان تشيعه تشيعا عقديا، وأصحاب التشيع جل هؤلاء كان تشيعهم سياسيا. تأتي فترات على الأمة، حروب معينة، يعني حرب 2006 حرب تموز حزب الله وإسرائيل أدت إلى أن يتشيع البعض تشيعا سياسيا، وهذا التشيع في الحقيقة ضعيف، يهتز مع أول أمر يستفزه. فمثل هذا الذي صنعه ياسر الحبيب في الحقيقة سيصفع هؤلاء الذين تشيعوا تشيعا سياسيا، ليقول انتبهوا، هذا هو موقفنا من أمكم، من عائشة، ومن أبي بكر، ومن، وهنا سيعودون، سيتراجعون القهقرة وسيدركون خطورة هذا الأمر. فالتشيع السياسي هو تشيع وقتي، ستأتي هذه الضربات من ياسر الحبيب ومن غيره ليعيد هؤلاء إلى رشدهم ويعودوا إلى الله. أما الذين تشيعوا تشيعا عقديا، هؤلاء أصبحوا مصيبة على الشيعة. لما؟ حسن شحاتة والتيجان السماوي في الحقيقة هم ما تربوا تربية جيدة منذ نعومة أظفارهم على الفكر الشيعي الصحيح، وخاصة ما يتعلق بالتقية، ولذا التقية، لذا تراهم يعلنون عن أفكار آمنوا بها دون تردد ويرفعون بها صوتا ويحرجون الشيعة. يخرجون الشيعة،
يفضحون المذهب.
انظر ماذا مثلا حسن الشحاتة ماذا كان يقول على عائشة، ما تجد عالما شيعيا كانوا يترددون في الحديث عن عائشة، لكن انظر إلى بجاحته، هو في الحقيقة ما درس المدرسة التقية بصورة جيدة، كان طالبا فاشلا في مدرسة التقية وأعلنها. قل مثل ذلك عن التيجان السماوي في مناظرة انفجرت، كان يعلن عن ذلك صباح مساء. إذن هؤلاء في الحقيقة هؤلاء قد انتهوا، ولهم مصالحهم الخاصة والشخصية وما إلى ذلك. إذن الجانب أيضا كما قلت، الجانب المثمر في واقع الشيعة، سواء كان الذين تشيعوا قديما أو تشيعوا ولدوا في بيئة شيعية أو الذين تشيعوا بعد ذلك، وخصوصا أصحاب التشيع السياسي. أيضا من الفوائد لأهل السنة، قد تكون هذه الحادثة تعيد أعدادا كبيرة من الشباب المسلم الطائش إلى الله عز وجل. أنا أقول دائما إياك أن تستفز المسلم. حينما قام الرسام الدنماركي وأيضا قبله في ليدرز النائب الهولندي من فيلم فتنة، كانوا يظنون أنهم سيسيئون لدين الله عز وجل. ما الذي حدث في أوروبا؟ كان الشباب المغاربة، ونتكلم عن معرفة لصيقة، يخرجون من البارات سكارى يبكون على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال لي أحدهم مرة، والله ما ركعت لله ركعة، ما عرفت الصلاة يوما، لكن استفزوني بنبيي. فالرجل عاش قهرا وكمدا فعاد إلى ربه جل وعز. وهذا سترى في واقع عائشة رضي الله عنها، كم من إنسان الله، كم من إنسان ما عرف دينا ولا خلقا وما عرف أم المؤمنين أصلا، سيعود إلى الله عز وجل باستفزاز هذا الرجل. وإذا حينما نقوم نحن بهذا الدور بالرغم من ألم وتلك الحرقة التي نسمعه في كلام ياسر، لكن في الحقيقة هو سيوجه صفعات على الشباب العاصي، الشباب المستهتر، يقول عودوا إلى ربكم، انصروا أم نبيكم، انتبهوا لدينكم. وأظن أننا سنستقبل أفواجا من شباب سيعودون إلى ربهم من أثر ذلك
بإذن الله تعالى. يعني شيخي، قبل أن أختتم هذا اللقاء، هذا الخبر الذي قلته في بداية هذا اللقاء من أن الحكومة الكويتية سحبت منه أو أسقطت عنه الجنسية، أرى أنه يستحق أكثر من ذلك، أي يعاقب أكثر من ذلك. كنت أود أو كنت أتمنى أن يعود فيحاسب ويعاقب، ولكن لكم وجهة نظر أنا أحترمها كثيرا بل أقتنع بها الآن.
بارك الله فيك. على كل الكويت لفظته الكويت ونزعته من جلدها، وهذا في الحقيقة خطوة في الطريق الصحيح. وإن كنا ننتظر، يعني حقيقة نشكر القيادة السياسية والشعب الكويتي ومجلس الأمة على هذا الموقف، وليس بمستغرب أن يسجلوا مثل هذه المواقف الرائعة. الكويت الآن هي محط الأنظار، مليار ونصف المليار مسلم سيقفون ليتفرجوا على الحكومة الكويتية وعلى الشعب الكويتي وعلى مجلس الأمة ماذا سيفعلون. هل سيشفي قلوب المؤمنين؟ هذا الذي أقدمت عليه الحكومة الكويتية أرى خطوة في الطريق الصحيح، وهي درس لمن يفكر أن يعتدي على أمهات المؤمنين. بعض الناس عنده الاستعداد، واسمح لنا نقولها بتجوزا، أن يبول في بئر زمزم في سبيل أن يبحث عن الشهرة. وحينما يرى سكوت الحكومات وسكوت الناس على من اعتدى ثم يجد بريق الشهرة وقد أخرج الإعلام ما قاله، مثل الذي فعل حينما أراد أن يحرق المصحف، بدأ يخرجون بعض المراهقين وبعض البسطاء السدج ويحرقوا شيء من المصاحف بحثا عن الشهرة. فهذا في الحقيقة تأديب لغيرهم، أن الجنسية ستسحب. وإن كنت أوافقك لابد حقيقة من عقوبة أخرى، وخاصة أنه نما إلى علمي أن الرجل دخل إنجلترا ودخل بريطانيا باسم آخر، لا يعرفون اسم هذا الرجل. الحكومة الكويتية لابد أن تتدخل بثقلها وبمكانتها وباقتصادها المتين وبمصالحها السياسية والاقتصادية في إنجلترا وفي بريطانيا، فتستطيع حقيقة أن تشكل قيمة جيدة وتأثيرا كبيرا. الحكومة الكويتية يبقى أننا نشكرها، وما زلنا نترقب الشاشات ما الذي ستقدم عليه الحكومة الكويتية من قرارات جديدة نشكرها عليها، ويكفيها أن تتلقى الدعاء من قبل المسلمين حيال نصرتهم لأم المؤمنين رضي الله عنها.
بارك الله فيكم شيخي، يعني سعدت كثيرا بهذا اللقاء، تعلمت الكثير، وأحسب أن مشاهدي الكرام قد استفادوا استفادة عظيمة من وجودكم. نتمنى أن يتجدد هذا اللقاء على شاشتنا. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. الشكر موصول لفضيلة الشيخ الدكتور خالد البكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود. شكر الله لكم وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
مشاهدي الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في هذه الليلة، ما زالت حملتنا قائمة، ما زلنا كما قال شيخنا مترقبين لمزيد من التفاعل، مزيد من الانتقام، مزيد من الثأر. هم دائما يقولون يا لثارات، ونحن الآن نقول يا لثارات عائشة. ما زلنا أيضا نترقب الثأر لأم المؤمنين. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نتواصل معكم، فكونوا معنا.